بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير، وهو الجامع لأحكام القرآن للقرطبي رحمه الله تعالى. ولازالت قراءتنا في تفسير سورة المائدة.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. المسألة السادسة عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قال القرطبي رحمه الله تعالى: المسألة السادسة، فهم الجمهور من تحريم الخمر واستخباس الشرع لها وإطلاق الرجس عليها والأمر باجتنابها الحكم بنجاستها، وخالفهم في ذلك ربيعة والليث بن سعد والمزني صاحب الشافعي وبعض المتأخرين من البغداديين والفرويين، فرأوا أنها طاهرة وأن المحرم إنما هو شربها. وقد استدل سعيد بن الحداد القروي على طهارتها بسفكها في طرق المدينة، قال: ولو كانت نجسة لما فعل ذلك الصحابة، ولنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه كما نهى عن التخلي في الطرق. والجواب أن الصحابة فعلت ذلك لأنه لم يكن لهم صروب ولا آبار يرقى.
قال في حاشية: الصرب حفيرة تحت الأرض، حفيرة تحت الأرض. نعم،
لأنه لم يكن لهم صروب ولا آبار يرقونها فيها،
يريقونها فيها،
يريقونها فيها، إذ الغالب من أحوالهم أنهم لم يكن لهم كنف في بيوتهم. وقالت عائشة رضي الله عنها:
لم يكن عندهم أماكن يلقون فيها هذا الخمر إلا هذه الأماكن، فلم يكن عندهم مثلا أنهار أو بحار أو صروب وآبار وعيون أو شيء من هذا، فلهذا ألقوا ذلك في الطرقات. نعم.
وقالت عائشة رضي الله عنها: إنهم كانوا يتقذرون من اتخاذ الكنف في البيوت ونقلها إلى خارج المدينة فيها كلفة ومشقة،
ونقلها
إلى خارج المدينة فيه كلفة ومشقة، ويلزم منه تأخير ما وجب على الفور، وأيضا فإنه يمكن التحرز منها، فإن طرق المدينة كانت واسعة ولم تكن الخمر من الكثرة بحيث تصير نهرا يعم الطريق كلها، بل إنما جرت في مواضع يسيرة يمكن التحرز عنها. هذا مع ما يحصل في ذلك،
كأنه يشير بذلك إلى الرد على قول من قال بطهارتها، من أنه لو كانت نجسة لأمر صلى الله عليه وسلم الناس أنه إذا أصاب ثيابهم منها شيء فإنهم يغسلونه، لأنه لما قال في أول أمر أنه لم يكن لهم أماكن إلا هذا، فيقال ليس الأمر عند ذلك، إنما الأمر عند الموضع الآخر أو الشيء الآخر، وهو أنهم حال إراقته في طرق المدينة أو كذا، لا يأمن الواحد وهو يمشي أن يصيب ثوبه شيء من ذلك. فلو كان نجسا لبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أصاب ثوبه شيء من ذلك فليطهره. فلما سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، والسكوت عن البيان في وقت الحاجة غير جائز شرعا، دل ذلك على الطهارة، كما استدل العلماء بطهارة أبوال الإبل بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصفها لأقوام وأن يشربوا من ألبانها وأبوالها وكذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان متقرر عنده أو كان يرى نجاسة أبوال الإبل لقال لهم: فإذا أصاب ثيابكم شيء منها فاغسلوه، لأن الشارب لهذه الأبوال لا يأمن أن يصيب ثيابه شيء من ذلك. وكذلك أيضا إذا أريقت الخمر في شوارع المدينة فإن الناس سيخوضون فيها ويمشون، لكن القرطبي هنا قال بأن الجمهور يقولون بأن المراق كان قليلا بحيث أنه يكون في بعض المواضع التي لا تدفع الإنسان إلى أن يخوض فيها وبالتالي تبل ثيابه بذلك، كأنه يشير إلى هذا. نعم.
قال: هذا مع ما يحصل في ذلك من فائدة شهرة إراقتها في طرق المدينة ليشيع العمل على مقتضى تحريمها من إتلافها، وأنه لا ينتفع بها، وتتابع الناس وتوافقوا على ذلك والله أعلم. فإن قيل التنجيس حكم شرعي ولا نص فيه،
تنجيس حكم شرعي، نعم،
ولا نص فيه،
ويحتاج إلى نص. والتنجيس المراد به النجاسة الحسية، وإلا فالخمر فيها النجاسة المعنوية، ولهذا من ذهب إلى نجاستها قال بأننا نأخذ بالنص نفسه فإنها رجس، ولكن الرجس هذا يعود إلى الخبث المعنوي الذي هو في الخمر، والذي يترتب على أن الإنسان يفقد عقله وغير ذلك. فالنجاسة موجودة، ولكن هل النجاسة معنوية وفقط أو أنها حسية؟ فالجمهور على أنها نجاسة حسية، وحجته كما قال القرطبي هنا: فهم الجمهور من تحريم الخمر واستخباث الشرع لها وإطلاق الرجس عليها والأمر باجتنابها الحكم بنجاسته. ولا شك أنه عند النظر فهذه لا تكفي، فإن التحريم لا يلزم منه النجاسة الحسية، فليس كل محرم نجسا، وكل نجس محرم، كل نجس محرم، لكن ليس كل محرم نجسا، بدليل من عطف على الخمر في هذه الآية من الأزلام والأنصاب وغير ذلك. قال سبحانه وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. ولا شك أن الرجس الموجود في هذه الأشياء ليس حسيا، فما الذي يخرج الخمر؟ نفس التعليلات التي علل بها الجمهور ما جاء في الآية، عللوا بها النجاسة من التحريم، من استخباث الشرع لها، من إطلاق الرجس عليها، من الأمر باجتنابها، هو نفسه موجود فين؟ في الأمور الأخرى التي انعطفت على الخمر. إذن هذا يلزم على قاعدة الجمهور أن يكون هذه الأشياء التي عطفت على الخمر أنها تكون نجسة نجاسة حسية، فإن قالوا لا هذه تختلف عن تلك، قلنا إذن نحتاج إلى دليل خاص يفصل الخمر عن غيرها، وإلا كان الجميع مشتركا، وهي ما يسمى عند الأصوليين بدلالة الاقتران. هل الاقتران بنفسه يوجب تشاركا في الحكم، أو أنه إذا خرج شيء بالنص خرج؟ هذا هو الصحيح، أن الأصل أن المتعاطفات والمقترنات إذا حكم عليها جميعا بحكم واحد فإنها تتشارك في الحكم، هذا هو الأصل. لكن إن كان هناك دليل خاص يخرج هذا الشيء عن سائر ما عطف عليه فإنه يعمل به. فدلالة الاقتران معمول بها، لكن ما لم يأتي نص يخرج أحد أفراد هذه المنعطفات بحكم خاص فحينئذ يقال هذا إيه؟ يقال هذا خاص بهذا. فهل الخمر ورد في نجاستها الحسية دليل نستطيع أن نقول إن الخمر يختلف عن الأزلام والأنصاب والميسر وغير ذلك؟ إن جاء هذا فعلى عينه وعلى رأسه. فإلى الآن ما يذكره الجمهور ليس صالحا، فإن التحريم لا يلزم منه ماذا؟ لا يلزم منه النجاسة، لكن النجاسة يلزم منها التحريم. فالمحرمات كثيرة جدا، وكم من محرمات يكون فيها الرجس المعنوي وليس فيها الحس. الله قال عن المشرك ماذا؟ إنما المشركون نجس، بل هذا أعلى ربما دلالة من الرجس، نجس نجس. ولكن مع ذلك مخالطة النبي صلى الله عليه وسلم ودخول المشرك المسجد وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الهدية من اليهود وهي الطعام الذي هو مائع وغير ذلك، وكذلك أيضا طهارة أواني هؤلاء، يدل على أن النجاسة ليست حسية بل هي النجاسة المعنوية. فقد ربط النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة في المسجد أياما ولم يأمر صلى الله عليه وسلم بغسل ما أصاب ثمامة محل ثمامة مما كان عند العمود، فدل هذا على أن النجاسة ليست نجاسة حسية بل معنوية، وكذلك نكاح الكتابية وجماع الكتابية، ومعلوم أن الرجل قد يصيبه رطوبة فرج المرأة وهي مشركة، ومع ذلك فإن الله عز وجل لم ينص على نجاسة رطوبة فرج المرأة الكتابية، فدل هذا كله على أن النجاسة الحسية تحتاج إلى دليل خاص، مثل عندنا البول والغائط وغير ذلك، هذه عندنا الأدلة فيها أدلة خاصة. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبو هريرة في بول الأعرابي في المسجد: باعوه وأريق على بوله سجدا مما. النبي ما قال في الخمر أريق عليها، لو على كلام القرطبي أنه ليس هناك محل ولا مكان ولا ضيق المسألة أنه لا بد من إراقتها في الشوارع، فحينئذ كان النبي صلى الله عليه وسلم سيقول ماذا؟ أريق عليها ماء حتى تذهب نجاستها، كما قال في بول الأعرابي. نعم.
فإن قيل التنجيس حكم شرعي ولا نص فيه، ولا يلزم من كون الشيء محرما أن يكون نجسا، فكم من محرم في الشرع ليس بنجس.
صح.
قلنا قوله تعالى،
ننظر إلى الرد. نعم.
قوله تعالى رجس يدل على نجاستها.
إذن قوله نجس يدل على قطعية النجاسة، أيهما أوقع وأنص على النجاسة، رجس التي تستعمل في النجاسات وغيرها ولا النجس؟ نجس، ومع ذلك لم تكن نجاسة المشركة نص عليها أنه نجس نجاسة حسية بوضع اللفظ. نعم.
فإن الرجس في اللسان النجاسة،
هذا ليس بكاف قطعا، لأن النجاسة عندنا نجاسة حسية ونجاسة معنوية، ولهذا الطهارة طهارة حسية وطهارة معنوية، فيقابل النجاسة الحسية الطهارة الحسية، ويقابل النجاسة المعنوية الطهارة المعنوية. نعم.
ثم لو التزمنا ألا نحكم بحكم إلا حتى نجد فيه نصا لتعطلت الشريعة، فإن النصوص فيها قليلة، فأي نص يوجد؟
النص عندنا ما هو؟ النص عندنا الواقع العملي لهذه الآية في تعامل النبي والصحابة، في تعامل النبي والصحابة. طيب هل ورد موجود شرب الخمر؟ وأن لا، في شرب الخمر الحد، ومعلوم أن الذي يشرب الخمر عرض لأن يقع على ثيابه شيء منها، خصوصا وأن عقله يذهب. سكوت الشارع عن هذا الأمر دليل على ماذا؟ على عدم النجاسة الحسية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مستحيل أن يكون الخمر كالبول، هناك من يشرب الخمر وهناك وكذلك أيضا قبل تحريم الخمر هناك من لما نزل التحريم وأراقوها فهناك من كان يشربها، ولا شك أن ثيابه يصيبها ما يصيبها. سكوت الشارع عن بيان نجاسة الخمر، النجاسة الحسية لو كانت موجودة مع أن الخمر لم ينقطع بالتحريم من جهة الشرب، بل يوجد في دنيا المسلمين من يشرب الخمر حتى بعد التحريم، سكوت الشارع عن بيان النجاسة الحسية دليل على أنه ليست النجاسة في نجاسة حسية. نحن مثلا عندنا، خذ مثالا مصافحة المرأة، نحن عندنا نتكلم في مسألة نقض مس المرأة للوضوء، معلوم من الخلاف فيه، وأما الراجح أن مس المرأة لا ينقض ماذا؟ لا ينقض الوضوء، لكن النص على تحريم المصافحة موجود معلوم ولا لا؟ وليست المسألة أنه طالما أنه لا ينقض الوضوء مثلا أنه يكون جائزا، بل الشارع فرق بين مسألة المصافحة ومسألة ماذا؟ ومسألة نقض الوضوء ونقض الوضوء. فالشارع لم يفرق بين تحريم الخمر وبين النجاسة، فيذكر النجاسة ويقول الخمر حرام وكذا والخمر نجس، لكن سكت الشارع. فسكوت الشارع بيان وترجيح أن المراد بالرجس هنا إيه؟ المعنوي وليس الحسي. نعم.
قال: فأي نص يوجد على تنجيس البول والعذرة والدم والميتة وغير ذلك؟
طيب، هل نقول هنا المطالب بالنص من قال بالنجاسة، ولا المطالب بالنص من قال بعدم النجاسة؟ لو قال من قال بعدم النجاسة لأن النص واضح، قلنا ليس بواضح، فإن الرجس يستعمل في هذا وفي غيره. نعم.
وإنما هي الظواهر والعمومات والأقيسة، وسيأتي في سورة الحج ما يوضح هذا المعنى إن شاء الله تعالى.
نعم. فالذي يترجح في هذه المسألة هو قول من ذهب إلى أن الخمر ليست نجاستها نجاسة حسية بل نجاسته معنوية، وإن ذهب إلى النجاسة الحسية جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم، لكن لا دليل على ذلك، بل إراقة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة الخمر في الطرقات وتعامل وشرب الصحابة الخمر قبل هذا التحريم، ولا شك أنه قد أصاب ثيابه ما أصابها، ووجوده كذلك الشرب بعد ذلك، وسكوت الشارع عن هذا، فإن كل هذا يدل على أن النجاسة ليست حسية بل هي معنوية. والدليل الآخر وهو لم يشر إليه القرطبي، وما أدري لعله يأتي في ما يأتي من كلامه أو لم يأتي، دلالة الاقتران هنا، فإن القرطبي أعلى ما استدل به وماذا هو وصف الرجس، وأنه صريح في هذا الباب. نقول طيب، وصف الرجس لم يأتي في الخمر فقط، وصف الرجس إنما أتى فين؟ في الأمور الأخرى، الميسر والأنصاب والأزلام. ولو كان هذا دليلا ونصا أو ظاهرا في أن النجاسة نجاسة حسية لكان هذا الحكم يتناول الجميع، لكان هذا الحكم يتناول الجميع. فإن قال لكن الأخرى إنما خرجت بالدليل، نقول الدليل منصوص ولا الدليل عملي؟ يعني هل قال النبي صلى الله عليه وسلم الميسر ليست نجاسته حسية أو الأزلام أو الأنصاب؟ لا، إنما الواقع العملي من المخالطة ومن إلى آخر ذلك، فدل هذا على أن النجاسة ليست حسية، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل ما أصاب اليد من الأزلام أو الأنصاب أو غير ذلك. كذلك أيضا لم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل اليد والثياب من الخمر، ولا شك أن من يشرب الخمر يحتاج إلى هذه المخالطة، هذا معروف، خصوصا أن عقله يذهب، عقله يذهب. يا أخواني، نحن نشرب الماء، ما يأمن الإنسان مع شرب الماء أن يصيب الماء ماذا؟ بدنه، يده، معروف. كذلك أيضا الخمر، فلم ينص الشارع على أن ما أصاب البدن من ذلك، لم ينص الشارع على أنها نجسة حسية، وأن الإنسان يجب عليه أن يغسل ثيابه أو يغسل يديه من ذلك. فنفس الحكم الذي يكون في الميسر والأنصاب والأزلام هو موجود في ماذا؟ في الخمر، في الخمر. وهذا من أقوى ما يكون دلالة. إن قال القرطبي من نص على ذلك على أن النجاسة ليست نجاسة حسية، قلنا دلالة الاقتران في قول الله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، ووجود ذلك ووقوع شرب الخمر إلى آخر الزمان، ومع ذلك لم يأتي نص بالأمر بالغسل منها، فدل هذا على أنها طاهرة من جهة حسية، وإن كان الرجس فيها من جهة معنوية كما هو موجود في الأشياء الأخرى التي انعطفت على الخمر في الآية، والحكم يشمل الجميع. فمن أراد أن يفرق الخمر عن هذا الحكم الموجود في هذه الأربعة يأتي بدليل. من هنا يكون القرطبي هو المطالب أو يعني الجمهور في هذا هم المطالبون، يكون هم المطالبين بماذا؟ بالدليل على النجاسة الحسية، لا أن من قال بأن النجاسة معنوية لدلالة الاقتران هم الذين يطالبون بماذا؟ بالدليل والنص. النص، النص في من يراها نجاسة حسية، لا فمن يراها نجاسة معنوية، لأن النص واضح في النجاسة ماذا؟ المعنوية بالمتعاطفات، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. فالحكم هذا يشمله، يشمل الجميع. نعم.
هل يستدل يا شيخ أن هي أصلا،
نعم،
هل يستدل أن هي كانت طاهرة قبل التحريم والأعيان لا تنقلب من طهارة إلى نجاسة العيان؟
هو يقول لك احتاج إلى نص، احنا عندنا الواقع العمل،
يعني كانت طاهرة أثناء الشرب قبل التحريم والأعيان لا تنقلب.
قد يقول هي نجسة لكن تحريمها من التناول وغير ذلك كان بعد، يعني كانت نجسة
أيام كانت
كانت نجسة، لكن التحريم لم يرد، مثل الميتة تحريمها جاء بعد وهي نجسة.
أيام ما كانت تشرب كانت نجسة،
والميتة أيام ما كانت توكل كانت نجسة، لكن تحريم النجس هذا الخاص هو الذي طرى تحريم النجس وليس تحريم الطاهر.
الميتة هذه للاضطرار يا شيخنا، لكن هذه اصلا
قبل الاضطرار، هذا حكم عرف بعد، لكن كان قبل. هل كانت الميتة ممنوعة الا المضطر، ولا كانت الميتة غير ممنوعة ثم نزل منعها؟ انما الخمر والميسر انما حرم عليكم بذاتها والدم ونحن الخنزير، هذا جاء بعد ان لم تكن محرم، والدم جاء بعد ان لم يكن محرما. اذا تحريم هذا فلم يكن تحريم الدم ولم يكن تحريم الميتة ها تحريم طاهر، انما هو كان هو نجس نجس، انما جاء تحريم هذا النجس بعد، انما جاء تحريم هذا النجس بعد، فحينئذ يقال الاعيان هذه نجسه لكن تحريمها هو الذي جاء بعد ذلك، وليس انها كانت طاهره وتنجيسها جاء بعد ذلك، حكم عليها بانها نجسه جاء بعد ذلك. نعم.
قال السابعه قوله فاجتنبوه.
نعم. فين بقى اللي هو لا الحكم أخذ من الجميع، فالكافر لا يطعم ولا يصلي ولا 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 خيره، ومنها أخذ العلماء بأنهم مخاطبون بالفروع. قل دلالة الاقتران إلا أن يرد شيء أخرجه الدليل، يبقى الأصل أن المقترنات يجمع الحكم الواحد، لكن إذا دل الدليل على إخراج بعضها فهذا يخرج بنص، وهذا اللي قلناه. فلهذا هنا لم يرد دليل يخرج الخمر من عن الأزلام والأنصاب والأزلام والميسر. لا هذا ليس بصحيح، يفيد أعطي العلاء وأحمد ويوسف ومحمد جائزة، هي جائزة واحدة أعطوهم كذا، يبقى هذا دليل، إلا أن يدل الدليل على إخراج أحدهم. نعم.
قال قوله فاجتنبوه يقتضي الاجتناب المطلق الذي لا ينتفع معه بشيء بوجه من الوجوه، لا بشرب ولا بيع ولا تخليل ولا مداوات ولا غير ذلك، وعلى هذا تدل الأحاديث الواردة في الباب.
هذا كلام، هذا وجه جيد. فاجتنبوه يقتضي الاجتناب المطلق، خمر فاجتنبوه، الميسر الأزلام الأنصار فاجتنبوه، كل شيء يتصل به. ولهذا ما يجوز بعد تحريم الخمر أن يقول القائل بأنها كانت مالا وكانت تجارة، فهل يجوز أن أبيعها حتى لا أخسر المال الذي كان عندي؟ يقال لا، فاجتنبوه، وبالتالي لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا استعماله في غير الشرب ولا تخليله ليصبح خلا ولا شيء من هذا أبدا، إنما الواجب الإراقة، ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم فهموا هذا فأراقوه، هذا مقتضى ذلك. وعليه فهذه الصيغة فاجتنبوا إن جاءت في شيء فيكون الاجتناب للجميع، إلا إذا دل الدليل على شيء بخلاف هذا فيعمل بالدليل في بابه. فاجتنبوه، نعم، واتركوه. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين: ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوا، وما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم، فاجتنبوا. ولهذا العلماء يقولون في باب النواهي اجتنب، المنهي عنه اجتنابا كاملا، أما في باب الأوامر فتأتي منه ما استطعتم. فلو أن الإنسان ما قدر في باب الأمر على الإتيان إلا ببعض الشيء فإنه يأتي به. الرجل ينفق على حسب سعته، يجب النفق على الزوجة لكن على حسب سعته، هل يجب عليه أن يحضر اللحمة أو كذا؟ لا، على حسب الاستطاعة، يأتي بخبز فقط، فاتقوا الله ما استطعت. وهذا معنى قول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا ما أتى. طيب، في الصلاة إذا لم يستطع القيام صلى قاعدة، إن لم يستطع القعود صلى على جنبه هكذا، كما جاء في عند البخاري من حديث عمران بن حصين: صلى قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع على جنب. إنما المنهي عنه النهي، يبقى إيه؟ فاجتنبوا. طيب لو قال قائل: النظر إلى المخطوبة، نحن نهين عن النظر إلى المرأة لكن جاء النظر إلى المخطوبة، إذا لن نجتنب هذا اجتنابا كاملا؟ نقول: ومن قال لك بأن النظر إلى المخطوبة منهي عنه؟ ليس منهيا عنه، بل مأمور به. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: انظر إليه، يبقى هذا ليس داخلا في باب النهي. تمام. كذلك أكل الميت هن داخل في باب الأمر وليس في باب النهي، ليس في باب النهي، إنما دخل في باب الأمر. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، يبقى إذا اضطر دخل في باب الأمر وهو الأمر بالأكل لا في باب النهي. نعم.
قوله فاجتنبوا، قال: روى مسلم عن ابن عباس أن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل علمت أن الله حرمها؟ قال: لا. قال: فسار رجلا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بما سارته. قال: أمرته ببيعها، فقال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. قال: ففتح المزادة.
ومن هنا أخذ العلماء قاعدة أن المحرم لا يباع، لا يجوز بيعه وشراء المحرم، فكل محرم لا يجوز بيعه، كل محرم لا يجوز بيعه. يبقى عندنا كل نجس محرم، ليس كل محرم نجسا، كل محرم لا يجوز بيعه، المحرم يجتنب اجتنابا كاملا. نعم.
قال: ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها. فهذا حديث يدل على ما ذكرناه.
رجل كان يشرب الدخان فتاب، وفي بيته دخان علب وغير ذلك، تاب، ماذا يصنع؟ يعطيها نصرانيا كما يقول البعض، يعطيها نصرانيا؟ لا، ما يعطيها أحدا، إنما هذه يتلفها. طيب، هل يجوز بيع الخمر للنصراني؟ يعني الرجل مثلا يعمل في بلد وبلد نصراني وعندهم أن هذا ليس محرم في شريعته، فهل يجوز له للمسلم أن يبيع الخمر على اعتبار أنه ليس الخمر محرما عندهم أم لا؟ ليه؟ طب هو يعمل عند نصراني، المحل نصراني وعنده خمر، واللي بيشرب لا يأخذ الشرب نصراني، هو ما ليس إلا مجرد بيع فقط.
أتى اللعنة في البائع. الله في الخمر
بائع. طيب، البائع الخمر الذي هو محرم عنده، لكن هذا ليس محرما عند المالك للخمر ولا للشارب.
الذي قال بائع نفسه هو مسلم، يعني هو النص هنا نص فصل بين الشارب
وال... يعني نقول ان البيع هذا محرم، الشارب والبائع والصانع والحامل، فهل يجوز المسلم ان يصنع ان يقيم مصنع خمر ثم يصدر هذا الى النصارى؟ لا لا، هذا محرم عندك في شريعتك؟ اي نعم. اذن لا يجوز بيع المحرم في شريعتك، لا يجوز بيع المحرم في شريعتك ولو كان لمن ليس محرما عنده. نعم.
لا شوف، لو واحد اشترى مثلا كان شاري مثلا خمر ثم من رجل ثم بعد ذلك هو تاب، هل له ان يفسخ البيع فيرد البيع وياخذ اموال؟
نعم،
هل له ان يفسخ البيع بدل
يعني البيع؟ محمود يقول لو كان تم هذا البيع، بيع الخمر بين رجل وبين آخر، بعد ذلك تاب، هل له أن يفسخ البيع فيقول تعالى أنا اشتريت منك من 3 أشهر الخمر ب1000 جنيه، أعطني 1000 جنيه لأنني تبت إلى الله؟ ها، عقد لازم، بس لازم في المباح، نعم، في المحرم ليس بلازم. يعني لو اشتريت منك أنا الآن ثم علينا المحرم الآن فنرجع، هذا يأخذ هذا ويأخذ ذلك، نقول هذا محرم لا يجوز لكم، ارجع في البيع. ها؟ لكنه ايه؟ يعني نرجع؟ نعم. إن كان شيء متعلق بينهما، كان يكون هذا البيع مؤجل أو كذا، هذا واضح الكلام فيه، وأنه لا يتم هذا الأمر ويفسد ما بينهما. لكن إن حصل وقد تملك ثم بعد سنة بعد مدة بعد فترة قال تبت الله عز وجل فهات المال الذي أخذته مني مقابل الإيه؟ مقابل الخمر، هذه فيها نظر الحقيقة، فيها نظر. إن قلنا بأن البيع لم ينعقد لبطلانه أصلا وفساده أصلا، وبالتالي يعود على هذا الرجل أخذ المال بدون مقابل شرعي، يعني ماله مقابل شرعي، فيقول هات الإيه لألف جنيه، لكان لهذا وجه. ولو قلنا بأن في الحقيقة مثل هذه البيوع التي هي محرمة، فإن الشارع أمر بالتوبة، وإلا لو عدنا بهذه البيوع المحرمة بعد تحريم هذه البيوع لا عاد الناس على من باعوا لهم ولو كانوا من 10 سنين، وما أعلم الزمن بهذا، فهذه تحتاج بحث، تحتاج بحث. شوف كده أحمد، ولا شك أن من باع الخمر هذا البيع باطل، ولهذا البيع الباطل لا يترتب عليه آثار. لكن البيوع القديمة هذه، هل البيوع القديمة هذه مثلا، يعني أنا مثلا خصوصا المحرم لذاته وليس المحرم لكسبه، رجل اشترى بيتا بمال ربوي، يعني اشترى هذا بمال مثلا ربوي أو كانت المعاملة معاملة ربا، واشترى البيت بناء على هذا الأمر، وخلاص تملك البيت وكذا، وبعد مدة من الزمان علم أن هذا يعني تاب إلى الله عز وجل من هذه المعاملة، هل يرجع البيت لصاحبه؟
الصورة تختلف.
هذا يقال كان المحرم لكسبه، لكن يرجع الزائد إلى صاحبه، يرجع المال الزائد إلى صاحبه، ما أخذه زيادة رجع إليه.
تختلف هنا شيخنا،
ليه؟ العقد باطل.
لا يعني هو البيع والشراء في إيجاب وقبول، لكن المال محرم فقط، يعني هو
والبيع والشراء هنا في إيجاب وقبول،
البيت هنا هو حلال.
لا، إذا قلت هذا في فارق، دائما دائما لا تأتي بفارق يعني فوارق سطحية، نأتي بفارق يبقى فارق يعتبر شرعي مش حكايات، يعني
حلال.
مش نحكي حكايات،
هي السلعة هنا حلال
يعني دائما إذا جينا قلنا فارق يبقى الفارق
هنا الفارق الجوهري إن السلعة هنا حلال وهنا حرام،
لكن الجامع العقد محرم.
لا
الجامع العقد محرم،
إذا كان السلعة نفسها حرام تختلف عن السلعة حلال.
يبقى إذا عدنا إلى كلمتي باختصار، ألا وهي محرم لذاته، أيوة. هذا محرم لكسبه،
أيوة.
يبقى تكلم بكلام أهل العلم، يبقى هذا عدنا إلى هذا.
يعني
طيب
يعني.
مثل هذا الذي وقع من عقود يعني محرمة من عشرات السنوات، هل يؤمر الإنسان بالرجوع فيها أم بالتوبة منها؟ فمسألة الخمر الحقيقة تحتاج إلى شوف كذا فتوى مثلا خاصة للعلماء أو شيء. نعم.
قال
يعني هي الحقيقة فيها تردد في النظر. نعم.
قال فهذا حديث يدل على ما ذكرناه، إذ لو كان فيها منفعة من المنافع الجائزة لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال في الشاة الميتة: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به.
تمام.
الحديث
تمام، يعني الشاة ماتت، لما ماتت صارت نجسة، لكن النبي فرق بين ماذا؟ بين اللحم وبين الجلد، فقال صلى الله عليه وسلم: هل أخذتم إهابها فدبغتموه، يعني جلدها، فلما كان فيها شيء يجوز استعمال ويباح استعمال بضابط بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. نعم، هذا الذي نقول إذن في نجاسة الخمر أنه لو كانت نجسة نجاسة حسية لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لبين النبي ذلك، خصوصا والأمر يستدعي شرب وإراقة، الإنسان لا يأمن أن ينال ثياب شيء منه، الذين يخوضون في شوارع المدينة. نعم.
الثامنة: أجمع المسلمون على تحريم بيع الخمر والدم، وفي ذلك دليل على تحريم بيع العذرات وسائر النجاسات وما لا يحل أكله، ولذلك والله أعلم كره مالك بيع زبل الدواب، ورخص فيه ابن القاسم لما فيه من المنفعة، والقياس ما قاله مالك وهو مذهب الشافعي، وهذا الحديث شاهد بصحة ذلك.
نعم، الدابة إن كانت مما يوكل لحمها فهي طاهرة، وبالتالي يجوز بيع ما خرج منها، وأما إذا كانت لا يوكل لحمها فإن خرج ما يكون نجسا، ولهذا لا يجوز بيع النجس، نجس محرم ولا يجوز بيعه، ولهذا الأشياء التي تكون من الحيوانات وهي نجسة إذا كانت غير مأكولة اللحم لا يجوز بيعها، ما يستعمل في السماد وغير ذلك، لكن لو استحالت يجوز بيعها، لو استحالت صنعت تصنيعا معينا واستحالت النجاسة إلى طهارة جاز بعد ذلك ماذا؟ بيعها. نعم.
التاسعة: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الخمر لا يجوز تخليلها لأحد، ولو جاز تخليلها ما كان رسول
يعني
الله
تحويلها إلى خل. نعم.
ولو جاز تخليلها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع الرجل أن يفتح المزادة حتى يذهب ما فيها، لأن الخل مال وقد نهي عن إضاعة المال.
نعم.
ولا يقول أحد في من أراق خمرا على مسلم أنه أتلف له مالا.
صحيح.
وقد أراق،
يعني لو أنه هناك وجه من وجوه الجواز والإباحة في شيء من الخمر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولم أتلف عن الناس مال، خصوصا وأن الخمر والميسر وأن الخمر كان فيها البيع والشراء، إنما الخمر قال سبحانه: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعه. نعم.
وقد أراق عثمان بن أبي العاص خمرا ليتيم، واستأذن صلى الله عليه وسلم في تخليلها فقال لا ونهى عن ذلك.
نعم.
ذهب إلى هذا طائفة من العلماء من أهل الحديث والرأي، وإليه مال سحنون ابن سعيد، وقال آخرون: لا بأس بتخليل الخمر، ولا بأس بأكل ما تخلل منها بمعالجة آدمي أو غيرها، وهو قول
هذا إذا تخلل بنفسه لا بمعالجة أحد، أن يخللها لا يجوز، لكن إن صارت خلا بنفسها جازت كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم.
قال: وهو قول الثوري والأوزعي والليث بن سعد والكوفيين، والليث بن سعد والكوفيين. وقال أبو حنيفة: إن طرح فيها المسك والملح فصارت مربى وتحولت عن حال الخمر جاز. وخالفه محمد بن الحسن في المربى، وقال: لا تعالج الخمر بغير تحويلها إلى الخل وحده. قال أبو عمر: احتج العراقيون في تخليل الخمر بأبي الدرداء، وهو يروي عن أبي إدريس
وهو يروى عن أبي إدريس
الخولاني عن أبي الدرداء من وجه ليس بالقوي، أنه كان يأكل المربى منه ويقول: دبغته الشمس والملح. وخلفه عمر بن الخطاب وعثمان بن أبي العاص في تخليل الخمر، وليس في رأي أحد حجة مع السنة.
نعم.
وبالله التوفيق.
يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالتخليل ولم يجوز التخليل، ولو كان جائزا لبينه النبي حتى لا يتلف على الناس ماذا؟ أمواله. نعم.
وقد
مثل الحمر الأهلية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما اطلع على الصحابة وقد طبخوها أمر صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بإراقتها، ولم يسمح بالأكل منها. ولو كان هذا يجوز على وجه من الوجوه لبينه صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقد يحتمل أن يكون المنع من تخليلها كان في بدء الإسلام عند نزول تحريمها لئلا يستدام حبسها لقرب العهد بشربها، إرادة لقطع العادة في ذلك. وإذا كان كذلك لم يكن في النهي عن تخليلها حينئذ، والأمر بإراقتها ما يمنع من أكلها إذا خللت. وروى أشهب عن مالك: إذا خلل النصراني خمرا فلا بأس بأكله، وكذلك إن خللها مسلم واستغفر الله. وهذه الرواية ذكرها ابن عبد الحكم في كتابه، والصحيح ما قاله مالك في رواية ابن القاسم وابن وهب أنه لا يحل لمسلم أن يعالج الخمر حتى يجعلها خلا ولا يبيعها، ولكن ليهرقها. العاشرة: لم يختلف قول مالك وأصحابه أن الخمر إذا تخللت بذاتها أن أكل ذلك الخل حلال.
تمام. بذاتها لا أن تعالج. نعم.
وهو قول عمر بن الخطاب وقبيصة وابن شهاب وربيعة وأحد قولي الشافعي، وهو تحصيل مذهبه عند أكثر أصحابه.
نعم.
الحادية عشرة: ذكر ابن خويز منداد أنها تملك، ونزع إلى ذلك بأنه يمكن أن يزال بها الغصص ويطفأ بها حريق.
نعم، يعني أن لها وجها في الاستعمال، فممكن أن نطفئ حريقا بالخمر، وكذلك تزال الغصة وهي ما تكون في الحلق فتزال الغصة بالخمر، فطالما أن لها وجها يمكن أن ينتفع بها فيه فإذا يباح ماذا؟ أنها تملك وتكون عند الإنسان. لكن يقال ليس الأمر كذلك، لكن أن يطفأ بالحريق لو كانت موجودة، وأن يزال بها الغصة لو كانت موجودة، لا أن الإنسان يملكها حتى يستعملها في مثل هذا، فيقول قال أنا عندي خمر لإزالة الغصة أو عندي خمر لإطفاء الحريق، كما مر معنا قول الله عز وجل: فاجتنبوا. نعم.
وهذا نقل لا يعرف لمالك، بل يخرج هذا على قول من يرى أنها طاهرة، ولو جاز ملكها لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقتها. وأيضا فإن الملك نوع نفع وقد بطل بإراقتها.
لا، حتى الذي يقول بأنها طاهرة، حتى الذي يقول بأنها طاهرة ما يرون هذا، لأن كما قلنا الطهارة شيء والتحريم شيء آخر، لنا محرم. نعم.
الثانية عشرة: هذه الآية تدل على تحريم اللعب،
ولو جاز ملكها لما أمر النبي بإراقتها. وأيضا فإن الملك نوع نفع وقد بطل بإراقتها، والحمد لله. 12
هذه الآية تدل على تحريم اللعب بالنرد والشطرنج قمارا أو غير قمار، لأن الله تعالى لما حرم الخمر.
هذه الآية تدل على تحريم اللعب بالنرد. النرد اللي هو فيه يعني الزهر، هذا الزهر كل شيء فيه زهر هذا. طيب الزهر طبعا الطاولة معروفة كذا معروفة، الضمن هو نوع أيضا من الزهر، في أرقام وفيه نفسه. نعم. طيب والشطرنج قمارا أو غير قمار تحرمونه، سواء كان معه قمار مقامرة، لعب مقامرة أو غير مقامر. نعم.
لأن الله تعالى لما حرم الخمر أخبر بالمعنى الذي فيها فقال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر الآية، ثم قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء الآية، فكل لهو دعا قليله إلى كثير وأوقع العداوة والبغضاء بين العاكفين عليه وصد عن ذكر الله وعن الصلاة فهو كشرب الخمر.
هذه قاعدة يا إخوان، كل لهو دعا قليله إلى كثير، انتبه، وهذا يكون في اللهو المحرم، فقليله ككثيره، لأن قليله يدعو إلى الكثير، أي الكثير الممنوع. وأوقع العداوة والبغضاء بين العاكفين عليه وصد عن ذكر الله وعن الصلاة فهو كشرب الخمر. نعم.
فهو كشرب الخمر
ولأن الوسائل لها أحكام المقاصد.
وهو كشرب الخمر وأوجب أن يكون حراما مثله، فإن قيل إن شرب الخمر يورث السكر فلا يقدر معه على الصلاة وليس في اللعب بالنرد والشطرنج هذا المعنى، قيل له قد جمع الله تعالى بين الخمر والميسر في التحريم ووصفهما جميعا بأنهما يوقعان العداوة والبغضاء بين الناس ويصدان عن ذكر الله وعن الصلاة، ومعلوم أن الخمر إن أسكرت فالميسر لا يسكر، ثم لم يكن عند الله افتراقهما في ذلك يمنع من بينهما في التحريم لأجل
يمنع من التسوية بينهما،
يمنع من التسوية بينهما في التحريم لأجل ما اشترك فيه من المعاني. وأيضا فإن قليل الخمر لا يسكر، كما أن اللعب بالنرد والشطرنج لا يسكر، ثم كان حراما مثل الكثير، فلا ينكر أن يكون اللعب بالنرد والشطرنج حراما مثل الخمر إن كان لا يسكر. وأيضا فإن ابتداء اللعب يورث الغفلة، فتقوم تلك الغفلة المسؤولية على القلب مكان السكر. فإن كانت الخمر إنما حرمت لأنها تسكر فتصد بالإسكار عن الصلاة، فليحرم اللعب بالنرد والشطرنج لأنه يغفل ويلهي فيصد بذلك عن الصلاة، والله أعلم.
ومعلوم هذا معروف في الشطرنج والنرد وكذا، أن هذا قد يصد عن ذكر الله، فلا ذكر لله مع هذا، ما فيش حد يقول مثلا بسم الله ويرمي الزهر، أو ينقل الشطرنج يقول بسم الله مثلا واستعنت بالله وغير ذلك، فلا ذكر لله فيه. الأمر الذي بعد ذلك إنما هو كذب وربما حصلت عداوة، لا هذه كذا والثاني يقول له هذا كذا، ولهذا نحن نعرف جيدا ماذا يحصل بين اللاعبين في هذا من السب والشتم والتطاول حتى يصل الأمر إلى ما نهى عنه النبي، يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. كذلك الصلاة، ففي دور شطرنج في دور ضمنة، والصلاة بتؤذن، وحتى لو ما صدت عن الذهاب إليها بالأبدان صدت عن الخشوع فيها بالقلوب، هذا أمر معروف، هذا أمر معروف، هذا أمر معروف، مشاهدة الكرة فقط ليس يعني المشاركة في لعبة، يعني باقي ربع ساعة باقي نصف ساعة وتنتهي مشاهدة الكرة. والله يا أخواني أقسم بالله الواحد ونحن يعني صغار، والحمد لله الواحد مثلا كان مسألة الصلاة هذه ما يتركها أبدا، ونحن نشاهد مباراة خصوصا المباريات الدولية هذه، وكان إذا جاء كان اللاعب عصرا ويأتي موعد الصلاة أثناء الشوط مثلا الأول ولا شيء، ويكتفون فقط حان وقت الإيه الصلاة، حان وقت الصلاة فعلا ما يقوم من أمام هذا الجهاز ليصلي إلا مؤمن كامل الإيمان. لأن ممكن الهدف يأتي فين؟ في هذه. وبعدين حياتي صلاة بين الشوطين، لأن المسألة جماعة، يعني مش المسألة إضاعة صلاة كليتها. فكونك بقى تقوم كذا وتذهب إلى الصلاة ولا تجد أحد ربما في المسجد، هذا صعبة. فلا شك أن مثل هذه الأمور تحتاج إلى إيمان عالي. وإن ذهبت أنت إلى الصلاة ذهبت ببدنك وقلبك فين؟ هذا بخلاف من مدحاه الله عز وجل، من مدحاه النبي في حديث أبو هريرة في الصحيحين: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجل قلبه معلق، مش بدنه، قلبه معلق بالمساجد. نعم. ولا وارد عن الصحابة رضوان الله عليهم هو تحريم الشطرنج. نعم.
قال الثالثة عشرة: مهدي الراوية يدل على
والنبي صلى الله عليه وسلم قدناها أيضا عن لعب بالنردشير. نعم.
مهدي الراوية يدل على أنه كان لم يبلغه الناسخ، وكان متمسكا بالإباحة المتقدمة، فكان ذلك دليلا على أن الحكم لا يرتفع بوجود الناسخ كما يقوله بعض الأصوليين، بل ببلوغه كما دل عليه هذا الحديث وهو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم
ببلوغه، فالحكم لا يرتفع بوجود الناسخ كما يقول بعض الأصوليين، بل ببلوغه، بل ببلوغه، حتى لو نزل تحريم الشيء وكذا ولم يبلغني أنا، فحينئذ لا آثم إن فعلت هذا الشيء. هذا الشيء في نفسي محرم بالنص، لكن بالنسبة لي أنا لا آثم ولا أعاقب ما لم يبلغني هذا. إخواني بارك الله فيكم، هذه القاعدة عامة، الشرائع لا تلزم إلا بالبلوغ، ببلوغ العلم، وإلا لو كلف الإنسان بهذه الشرائع قبل البلوغ لكان تكليفا بغير مقدور، إذ ما يوجد أحد إلا ويجهل ما يجهل من الشريعة. فلو كان يأثم كل جاهل لكان هذا تكليفا بغير مقدور. الشرائع لا تلزم إلا بالبلوغ. نعم.
قال:
لأنذركم به ومن بلغ، رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون الناس على حجة بعد الرسل. نعم.
قال: وهو
وما
الصحيح
كان الله ليضل قوم عذابهم حتى يبين لهم ما يتقون. نعم. نعم. الذين لا يقولون مسألة العذر بالجهل دول ما عندهم إلا مسألة واحدة، مسألة الشرك، ولا يقدرون على التعميم، فهم يرون العذر بالجهل في كل شيء ويتقيدون بالقاعدة التي ذكرناها الآن. لكن يأتون عند الشرك فيقولون لا، ليه؟ ما يقدرون على معارضة القاعدة أيضا، بل هم يعتبرون أن الشرك قامت الحجة فيه بماذا؟ باستقباحه عقلا، وبأن هذا ما يخفى على أحد، فهذا عالم وليس بجاهل، هذا عالم وليس بجاهل، ويستدلون على أن بعض الناس قد استقبحه في الجاهلية. فعندنا هناك مثلا من كان لا يسجد للصنم حتى قبل الإسلام، فقال هذا إذا عرف قبل الإسلام بهذا يبقى بعد الإسلام نقول لك إن الأحكام والمترتب على ذلك من العقوبة وغير ذلك لا يكون إلا بماذا؟ بالبلوغ. ومن ثبت إسلامه بيقين فلا يزل عنه إلا بيقين.
قال: وهو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوبخه بل بيّن له الحكم، ولأنه مخاطب.
ومثل حديث أبي هريرة في الصحيحين في المخطئ في صلاته: ارجع فصل فإنك لم تصل، ولم يرتب عليه أحكاما. نعم. من جهة ماذا؟ ما يلحق المعين من عقوبة وكذا، وإن أمر النبي بإعادة الصلاة في التي هي صلاة الوقت. نعم.
قال: بل بين له
أيضا في حديث أنس الصحيحين في الذين كانوا يصلون إلى غير القبلة بعد نزول القبلة، فلما قال الرجل: أشهد أني صليت مع نبي قبل البيت، ضاروا وهم كذلك. نعم.
بل بين لهم الحكم، ولأنه مخاطب بالعمل بالأول، بحيث لو تركه عصى بلا خلاف، وإن كان الناسخ قد حصل في الوجود وذلك كما وقع لأهل قباء إذ كانوا يصلون إلى بيت المقدس.
ولأنه مخاطب بالعمل بالأول بحيث تركوا عصب إلى خلاف، يعني لو ما صلى الذين صلوا إلى بيت المقدس بعد النزول، لو ما صلوا إلى بيت المقدس في هذا الوقت لكانوا مصلين إلى غير القبل، مع أن القبل نزل تحريمه، نزل تغييره لكنها لم تبلغ. يبقى يعمل بماذا يا إخوان؟ بالأمر الأول، يعمل بالأمر الأول. نعم.
وذلك كما وقع لأهل قباء إذ كانوا يصلون أيوة. إلى بيت نعم. المقدس إلى أن أتاهم الآتي فأخبرهم بالناسخ فمالوا نحو الكعبة. وقد تقدم
إذن هؤلاء مفرطون، وكان ينبغي أن يسألهم، كان ينبغي على أهل قباء أن يوظفوا رجلا حتى إذا نزلت الآية أبلغوا مشارك، وكان ينبغي على المخطئ في صلاته أن يسأل أولا. فرق بين، ودي فرق مهم جدا في الجاهل، انتبهوا، فرق بين من لم تطرأ المسألة على ذهنه وهو يتعبد بما يعتقد جوازه بلا خلاف، وبين ماذا؟ من بلغه شيء في المسألة ففرط في الرجالة أو وقع في نفسه شيء من الريبة، لماذا لم تسأل؟ وفي الحديث أبي محمد الحسن بن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، رواه الترمذي وقال حسن صحيح وصححه العلامة الألباني. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذا يفعل الشيء هذا على أنه مشروع ولا إشكال فيه، فمثل هذا معذور. نعم.
قال: وقد تقدم في سورة البقرة والحمد لله، وتقدم فيها ذكر الخمر واشتقاقها والميسر، وقد مضى في صدر هذه السورة القول في الأنصاب والأزلام والحمد لله.
نعم.
الرابعة عشرة قوله تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، الآية. قال: أعلم الله تعالى عباده أن الشيطان إنما يريد أن يوقع العداوة والبغضاء بيننا بسبب الخمر وغيره، فحذرنا منها ونهانا عنها. روي أن
كل ما يفضي إلى البغضاء يا إخواني فالشرع حرمه، أي معاملة، أي شيء يفضي إلى البغضاء هذا يؤدي، هذا يكون ممنوعا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يفزع الرجل أخاه ولو كان مازحا. واحد الآن، أخي الآن جايب نعل جديد، أتى بنعلين جديدين، حضر الدرس، فبعض الإخوة أراد أن يصنع فيه فصلا وكذا، فأخذ النعلين وأخفاهما. الأخ طبعا يبحث هنا 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 ما يجد، انكسر قلبه وحزن حزنا شديدا. بعد هذا يقول: خذ، ربما ضربه. فلماذا يمزح الواحد بهذا؟ فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عليك حتى لا يدخل الحزن إلى قلب المسلم ولو لحظة، سبحان الله، ولو لحظة. ولهذا نهى عن أن يتناجى اثنان دون الآخر من أجل أن إيه؟ يحزنه، مع أنه ليس بيقين أنه يتكلم عليه، لكن ولو لا تدخل على أخيك حزنا، لكن أدخل عليه سرورا. بشر ولا تنفر، يسر ولا تعسر، أبشر يا كعب. ولهذا البشرة تصل على أخوك مباشرة، غير هذا حاول بقى أحد يقوم مناسب بالخبر مثلا. نعم.
روي أن قبيلتين من الأنصار شربوا الخمر،
وهذا وجه من أوجه تحريم الكرة المعهودة الموجودة الآن، ليس الكرة يعني واحد يلعب يركل قطعة جلد إلى أخيه، لا، أنا أقصد بالصورة الموجودة الآن، الصورة الموجودة الآن اللي هي بقى المسابقات والأشياء هذه التي فيها بذل الأموال، ففيها الميسر وفيها العداوة والبغضاء وفيها الصد عن ذكر الله وعن الصلاة، فيها السكر، فيها معنى السكر، فيها الهبل، فمعنى السكر. أي عقل حتى تحرق استادا مثلا، أي عقل حتى تقتل، أي عقل حتى تضرب أخاك، أي عقل هذا، أي عقل هذا، ففيها معنى السكر. مش السكر ذهب العقل؟ طيب، هذا فيه ذهب العقل، العقل يذهب فيها إلى غير ذلك بقى من إيه؟ مما ليس في الخمر. من إظهار عورات، من اختلاط بالرجال والنساء، من إلى آخره. نعم.
روي أن قبيلتين من الأنصار شربوا الخمر وانتشوا.
طبعا عداوة البغضاء موجودة، معروفة اللي بيحصل بين المشاهدين ورابطات المشجعين. نعم.
فانتشوا،
ونحن يعني صغار، وكان الناس أيضا يتعلقون بالقرى أكثر من هذا، أكثر من هذا. فكان في القرية إذا فاز هذا الفريق على هذا الفريق وكذا، يأتي مشجعون هذا الفريق بكلاب وتلبسهم فانيلات الفريق الآخر، ويأتون إلى بيوت الآخرين ويقفون أمامهم. غير ذلك يعني أشياء سبحان الله، ما واللي يأتي بميكروفون واسطوانة وغناء واللي إلى آخره. حتى تجد في البيت الواحد هذا الأخ لا يكلم أخاه، ليه؟ لأن هذا يشجع الفريق الفلاني والآخر يشجع الفريق العلاني. نعم.
روي أن قبيلتين من الأنصار شربوا الخمر وانتشوا، فعبث بعضهم ببعض، فلما صاحوا رأى بعضهم في وجه بعض آثار ما فعل، وكانوا إخوة ليس في قلوبهم ضغائن، فجعل بعضهم يقول لو كان أخي بي رحيما ما فعل بهذا، فحدثت بينهم الضغائن. فأنزل الله لما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. الآية 15، قوله تعالى ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، يقول إذا سكرتم لم تذكروا الله ولم تصلوا، وإن صليتم خلط عليكم كما فعل بعلي، وروي بعبد الرحمن كما تقدم في النساء. وقال عبيد الله ابن عمر سئل القاسم ابن محمد عن الشطرنج أهي ميسر وعن النرد أهو ميسر، فقال كل ما صد عن ذكر الله وعن الصلاة فهو ميسر. قال أبو عبيد تأول قوله تعالى ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. 16، قوله تعالى فهل أنتم منتهون، لما علم عمر رضي الله عنه أن هذا وعيد شديد زائد على معنى انتهوا، قال انتهينا، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديه أن ينادي في سكك المدينة ألا إن الخمر قد حرمت، فكسرت الدنان وأريقت الخمر حتى جرت في سكك المدينة. 17، قوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا.
كل محرم إذا جاءك النهي فاجتنبوه، لابد أن تنتهي، فاجتنب. فهل أنتم منتهون؟ نعم.
17، قوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، تأكيد للتحريم وتجديد في الوعيد وامتثال للأمر وكف عن النهي عنه، وحسن عطف وأطيعوا الله لما كان في الكلام المتقدم معنى انتهوا، وكرر وأطيعوا في ذكر الرسول تأكيدا، ثم حذر في مخالفة الأمر وتوعد.
إن الذي نهى عن ذلك هو الله عز وجل، فأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، يعني واحذروا من مخالفتهما.
وتوعد
تعالى وما تكن رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره. فالواجب على الإنسان أن يقف عند الأمر ممتثلا فيفعل، وأن يقف عند النهي ممتثلا فينتهي، ولا يفرق الإنسان في الأمر بين مكان الوجوب ومكان الاستحباب، ولا يفرق في النهي بين مكان التحريم ومكان الكره. فهل أنتم منتهون؟ ننتهي. النبي نهى عن الصلاة في المساجد المقبورة، ونهى عن بناء المساجد على القبور. لا تأتي أنت تقول هل الصلاة تصح أو لا تصح، فإن كانت تصح صليت، وإن كانت ما تصح ما تصلي في هذه المساجد. لا، أنت منهي أصالة عن ماذا؟ عن بناء مسجد على القبر، وعن إدخال قبر إلى مسجد، وعن تعبد عندئذ. قف عند هذا إن كنت معظما، أما تقف مصفصطا هذا الكراهة، والجمهور يرى الكراهة، وما يرى التحريم إلا مثلا فلان، وما يرى هذا كله، هؤلاء من الذين لا يراعون حرمات الله عز وجل، ولا يقفون معظمين شعائر الله سبحانه وتعالى. إنما الواجب على الإنسان أن يعظم الشعائر على حسب. صحيح أن مرتكب المحرم لو حكم يختلف عن مرتكب الكراهة، لكن من جهة الامتثال على الإنسان أن يعظم الأمر والنهي، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، احذروا المخالفات. وعلم أن الذي يقتحم باب المكروهات باستهانة أنه حتما سيقع في باب المحرمات. نعم، فمن هان عليه المكروه وقع في المحرم، من هان عليه المكروه وقع في المحرم، ومن هان عليه ترك المستحب ضيع ماذا؟ ضيع الواجب. نعم.
وكرر وأطيعوا في ذكر الرسول تأكيدا، ثم حذر في مخالفة الأمر، وتوعد من تولى بعذاب الآخرة، فقال: فإن توليتم أي خالفتم إنما على رسولنا البلاغ المبين في تحريم ما أمر بتحريمه، وعلى المرسل أن يعاقب أو يصيب بحسب ما يعصى أو يطاع. انتهى.
طيب، نكتفي بهذا.